التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسات الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. وأشاد اللواء سلامي في كلمته بحفل تأبيني للشهداء في مدينة قم المقدسة بالقدرات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى الهزائم التي ألحقها الإيرانيون بأعدائهم. وأضاف أن الولايات المتحدة بميزانيتها العسكرية الأولى عالميا باتت تركز اليوم على إيران، مشيرا إلى خيبات الأمل التي مني بها ساسة واشنطن لعدم تمكنهم من مواجهة إيران والنيل من كرامتها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبداللهيان الذي يزور سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية في إيران. ولفت أمين عبداللهيان إلى أنه سيعقد على هامش المنتدى لقاءات مع مسؤولي بعض الدول لبحث تطوير العلاقات والتعاون الثنائي. ويعقد منتدى فوس سنويا في منتصف يناير، ولكنه تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا. وبدأت أعمال المنتدى يوم الاثنين وتصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعماله، إضافة إلى الأوضاع المالية والغذائية في العالم. إثر تفاقم ظاهرة العواصف الترابية في المنطقة وإعاز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى متابعة الموضوع بشكل فوري، بعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برسالة لنظرائه في الدول المنشأة للعواصف الترابية والدول التي تعاني منها. وجاء في رسالة عبداللهيان أن إيران، وفضلا عن تعاونها التقني الثنائي لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية، تدعو إلى عقد ميثاق إقليمي بمشاركة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة التابعة لها، وخاصة برنامج البيئة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ودعا أمين عبداللهيان إلى إنشاء صندوق مالي مشترك لدعم الخطوات العاجلة لمكافحة العواصف الترابية. أبرمت طهران وموسكو ثلاثة وثائق تعاون ثنائية أمس الأربعاء عقب اجتماع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لأن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى المستسويات بالعملات الوطنية. كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين مير وشتاب. تفاصيل أوفى حول الملتقى التجاري الإيراني الروسي في طهران في هذا التقرير.
كسر صورة الجيش الذي لا يقهر الذي بناها بعد عشرات السنين والعديد من الحروب، إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بإمكانية إلحاق الهزيمة بالعدو وتحرير فلسطين، كسر مشروع إسرائيل الكبرى بل دق المسامير الأخيرة في هذا في نعش مشروع إسرائيل الكبرى، لأن الجيش الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى على الأرض اللبنانية النقطة الأضعف في العالم العربي ولا يستطيع أن يقيم دولة من النيل إلى الفرات. تفكيك مشروع العدو من إنجازات انتصار عام 2000 تثبيت معادلة الردع والحماية، لأنه هذا تأسس بتفاهم نيسان 1996 لما نوضع معادلة اسمها بتقصفوا المدنيين عنا بنقصف عندكم، بتقصفوا قرانا بنقصف قراكم ومستعمراتكم. هذا بال2006 وتثبت بال2000، وعمليا شفنا بعد ال2000 كيف كان حال الجنوب والقرى الحدودية. كان انتصار عام 2000 من أهم العوامل لانطلاق الانتفاضة في فلسطين بعد أشهر قليلة، وأيضا من أهم الإنجازات في عام 2000 في انتصار 2000 أنه الخط البياني تبع كيان العدو، هذا اتصال القوة العسكرية المتصاعدة، الكيان الإسرائيلي المستكبر المستعلي، كان ماشي الخط البياني طلوع للألفين، 2000 بلش ينزل نزول، بلش ينزل نزول، شفناه بجنوب لبنان لما انسحب بلا قيد وبلا شرط، شفناه بعدين في مواجهة الانتفاضة في فلسطين، شفناه بعدين بتحرير غزة والانسحاب منها أيضا بلا قيد وبلا شرط، شفناه بعدين بالمواجهات انتقلت المعركة إلى داخل فلسطين محتلة وصار العدو في مأزق عسكري وأمني، وتطور الموقف إلى ما حصل العام الماضي في سيف القدس، لأن هاي الأيام هي الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس أيضا، وما يواجهه اليوم، وكل هذا اللي عم نشوفه من الجدران التي تبنى على الحدود اللبنانية الفلسطينية وعلى حدود غزة وعلى حدود الضفة الغربية، هذا كله الخط البياني النزولي الانحداري.
دعا سفيره ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي الأمم المتحدة إلى إدانة عملية الاغتيال الجبان للشهيد حسن صياد خدائي، معتبرا أن ذلك جزء من مسؤوليات المنظمة ومن دون تمييز للإرهاب. وأوضح تختراوانشي في رسالة وجهها إلى غوتريش بأن عملية الاغتيال استهدفت أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذي أدى دورا فاعلا في مكافحة الإرهاب والتصدي لجماعة داعش الإرهابية، مؤكدا أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن العملية تأتي استمرارا لعمليات الاغتيال المنظمة ضد المواطنين والعلماء الإيرانيين. أقر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي. وخلال جلسة عقدت في الكونغرس أكد مالي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى استعداد واشنطن للتكثيف الحظري على إيران في حال عدم التوصل للاتفاق. وأضاف مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية أن أفاق عاشر اتفاق نووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لافتا إلى سعي بلاده للعودة للاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى معنويا وعسكريا وماديا مقارنة بعام 2000 عندما دحرت الاحتلال الصهيوني من لبنان. وفي خطابه بالذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير قال السيد نصر الله أن قدرة الكيان الصهيوني بدأت بالهبوط بعد دحره من لبنان، مؤكدا ضرورة تقديم التضحيات للحفاظ على الإنجازات الكبيرة للمقاومة. وأوضح نصر الله أن انتصار حزب الله دفن مشروع إسرائيل الكبرى ومنح الأمل للشعب الفلسطيني بالتحرير، مؤكدا أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مناسبة الذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير.
هي صفحة أخرى لرسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا. العاصمة الإيرانية طهران احتضنت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإيراني الروسي برعاية وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وعدد من المعنيين. اجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين ويرمي إلى تعزيز التعاون المشترك لتأمين المصالح وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.
إن إيران شريك تجاري واقتصادي موثوق وعريق بالنسبة لروسيا، وأن العلاقات السياسية بين البلدين في أعلى مستوياتها اليوم، ونأمل بتنمية وتطوير التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة للبلدين.
وبحضور نوفاك وأوجي اللذين يترأسان اللجنة الإيرانية الروسية الاقتصادية المشتركة، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم، أولها البيان المشترك الاقتصادي والسياسي الذي تضمن عدة محاور في مجالات مختلفة، أهمها التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرف والنقل والجمارك والصناعة والمناجم والزراعة والصحة والطاقة، فضلا عن قطاعات البتروكيماويات والطرق والمواصلات، كما تقرر دراسة وإزالة العراقيل أمام التعاون الثنائي بين البلدين. ترتبط إيران وروسيا بعلاقات تعاون اقتصادي جيدة بما في ذلك قطاع الطاقة، وتتطور روابط البلدين بناء على مصالح الدولتين والشعبين دون النظر إلى أي طرف ثالث.
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في إعلان الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022. كما دعا المجلس لتشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا الحاجة إلى التدابير الموقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير. وذكر مجلس الأمن ضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت لتلبية تطلعات الشعب اللبناني. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس مساء أمس جثمان الشهيد الفتى غيث يامين الذي أصيب خلال المواجهات مع قوات الاحتلال عند اقتحامها قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، ما تسبب باستشهاد فتى وإصابة العشرات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى في 16 من عمره متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه بمنطقة قبر يوسف، فيما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية وسط إطلاق كثيف للرصاص ومواجهة عنيفة استمرت ساعات مع عشرات الشبان. جمعية الهلال الأحمر في المدينة أكدت إصابة العشرات خلال المواجهة، بينها إصابة في الرأس وصفت بالخطرة، وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف بقنابل الغاز أثناء نقل حالة ولادة، مما أدى إلى اختناق الطاقم. وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت خلال استعداد قوات الاحتلال لإدخال حافلات تقل مستوطنين يستعدون لاقتحام قبر يوسف لإقامة طقوس تلمودية فيه، فيما أعلنت سرايا القدس في نابلس عن انطلاقتها بعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف، وقالت إن عناصرها أمطروا جنود الاحتلال بزخات الرصاص من مسافة قريبة جدا وأوقعوا فيهم إصابات قبل انسحابهم من المكان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها في حالة تأهب دائم للرد على تصعيد الاحتلال، فيما حذرت من دعوات هدم قبة الصخرة ومن خطورة سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين بممارسة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وسط دعوات للشعب الفلسطيني خاصة في الداخل المحتل للزحف والرباط في الأقصى من أجل حمايته وإفشال مخططات الاحتلال.
ختام النشرة وتذكير بعناوينها الرئيسية. قائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستتأر دماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسات الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سنتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وصاياه رحمه الله فيما يتعلق بالجماعات والفئات المعارضة للجمهورية الإسلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن ينصح الإمام الخميني رحمه الله الجماعات اليسارية والشيوعية والجماعات الإسلامية المنحرفة المرتبطة بالشرق والغرب والتي سبقت الإشارة إليها في الحلقات الماضية، يخاطب الكتاب والخطباء والمثقفين الذين يهدرون أوقاتهم لتوجيه الاتهامات إلى المجلس والحكومة ويسعون من أجل أن يحرفوا مسيرة الجمهورية الإسلامية نحو القوى الكبرى، وينصحهم بأن يحكموا ضمائرهم وأن يهبوا لمساعدة الشعب بدلا من التلاعب بأعصاب ونفوس هذا الشعب المظلوم الذي قدم الشهداء، وأن يسعوا في طريق تحقيق أهداف الشعب وتطلعاته المتمثلة في الاستقلال والحرية. فيقول رحمه الله في هذا المجال:
وصيتي إلى الكتاب والإعلاميين والمثقفين والمثيرين للإشكالات والشبهات أن يخلوا إلى الله ولو لليلة واحدة، فإن لم تكونوا تؤمنون بالله فحكموا ضمائركم وتأملوا في دافعكم الباطني والذاتي، وذلك بدلا من أن تنفقوا أوقاتكم فيما يتعارض مع اتجاه الجمهورية الإسلامية، وتوظفوا كل ما تملكون من قدرات في توجيه التهم والانتقادات إلى المجلس والحكومة والمسؤولين الآخرين الخادمين للشعب، فتقودوا بهذه الأعمال بلدكم نحو القوى الكبرى. وانظروا بأي معيار وبأي عدل وإنصاف تتجاهلون دماء هؤلاء الشباب في الجبهات وفي المدن، وانظروا كيف أنكم تشنون الحرب النفسية على هذا الشعب الذي يريد أن يتخلص من نير الظالمين والناهبين في الخارج والداخل، والذي حصل على الاستقلال والحرية بأرواحه وبأبنائه الأعزاء ويريد الحفاظ عليهما عبر التضحيات. فإذا بكم تثيرون وتؤججون الاختلافات والمؤامرات الخيانية وتمهدون الطريق للمستكبرين والظالمين، أوليس من الأفضل أن ترشدوا بفكركم وأقلامكم الحكومة والمجلس والشعب من أجل الحفاظ على الوطن؟ أولا ينبغي أن تساعدوا هذا الشعب المظلوم والمحروم وتثبتوا دعائم الحكومة الإسلامية بإسهاماتكم؟
نعم أحبتنا الأفاضل، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه مثيري الإشكاليات والشبهات بأن لا ينسوا الممارسات الظالمة للنظام السابق بحق أبناء الشعب، وأن يتذكروا ذلك العهد الذي كان فيه البلد في قبضة القوى الأمريكية، وكيف كانوا يعاملون الحكومة والمجلس وأصحاب الصناعات والأخصائيين في البلد باحتقار وإهانة. وهو يعيد إلى أذهان الكتاب المغرضين بأن لا يسمحوا لأن تنمحي من ذاكرتهم الأوضاع الفاسدة التي كانت تسود المجتمع في عهد الطاغوت والتي كانت تؤدي إلى فساد الجيل الشاب، وأن لا يخرجوا من حدود الإنصاف في تقييم الوضع الحالي. يصرح سماحته في وصيته قائلا في هذا المجال:
هل تعتبرون هذا المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة والسلطة القضائية أسوأ مما كان الأمر عليه في عهد النظام السابق؟ هل نسيتم المظالم التي كان ذلك النظام اللعين يمارسها بحق هذا الشعب المظلوم الأعزل؟ ألا تعلمون أن هذا البلد المسلم كان في ذلك العهد قاعدة عسكرية لأمريكا، وكان كل شيء في البلد في قبضتهم اعتبارا من المجلس وحتى الحكومة والقوات العسكرية؟ هل نسيتم ما كان يفعله المستشارون وأصحاب المصانع والأخصائيون التابعون لهم بهذا الشعب وموارده وثرواته؟ وهل انمحت من ذاكرتكم إشاعة الفحشاء في جميع أرجاء البلد ومراكز الفساد من خلال بيوت الدعارة ونوادي القمار والخمور ودور السينما والمراكز الأخرى التي كان كل واحد منها يهدف إلى إفساد الشباب؟ هل غابت عن بالكم وسائل الإعلام والمجلات المثيرة والناشرة للفساد وصحف ذلك النظام؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، قد فرق الإمام الخميني الراحل رحمه الله بين أولئك المنتقدين غير المنصفين وبين المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب الإيراني المظلوم، وطالبهم في معرض التذكير بخدمات الحكومة للشعب ومقارنتها بالوضع المؤسف في عهد الطاغوت والمتمثل في الظلم والفقر والحرمان بأن يعينوا الحكومة في خدمة المحرومين والمستضعفين كي يعودوا إلى بارئهم وهم يحملون وسام خدمة أبناء الشعب.
لماذا يا أيها الإخوة المؤمنون لا تساعدون الحكومة والمجلس اللذين يسعيان لخدمة المحرومين والمظلومين، ولماذا تشكون منهما؟ هل قارنتم مدى خدمات الحكومة والمؤسسات الجمهورية مع هذه الابتلاءات والاضطرابات التي تلازم كل ثورة عادة، ومع الحرب المفروضة بكل خسائرها والملايين من المشردين والعقبات والعراقيل التي خرجت عن حدها في هذه الفترة القصيرة؟ هل قارنتم كل ذلك بالأعمال العمرانية للنظام السابق؟ ألا تعلمون أن الأعمال العمرانية في ذلك العهد كانت مخصصة للمدن تقريبا، وخاصة الأحياء الراقية والمرفهة، في حين لم يكن للفقراء والمحرومين سوى حصة ضئيلة منها، أو لم يكن لهم حصة من الأساس؟ ألا ترون أن الحكومة الحالية والمؤسسات الإسلامية تخدم بكل إخلاص هذه الشريعة المحرومة؟ عليكم أنتم المؤمنين أن تدعموا الحكومة كي تنجز الأعمال على وجه السرعة، وأن تتوجهوا نحو خالقكم وأنتم عائدون له لا محالة، وأنتم تحملون وسام خدمة عباده.
أيها الأعزاء الأكارم، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنتابع بإذن الله تعالى هذا الجانب من وصايا مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء. رافع على
حسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل كيفية انتهاك القوى الغربية والإمبريالية القوانين والتشريعات الدولية التي تساهم في تشريعها، في حين أنها تتنصل عن الالتزام بها وتنقضها وتتعامل وفق ازدواجية المعايير، وتستخدمها كأداة ضغط وسيف مسلط على الدول المستقلة التي تأبى الانضواء تحت مظلتها وتريد أن تعيش حرة ومستقلة في قراراتها في المنظومة العالمية. في حلقة اليوم سنستكمل بحث كيفية اختلاق الولايات المتحدة الذرائع لشن الحروب على أسس مدعيات وأكاذيب. عنوان حلقة اليوم: الحروب والفتن سياسة أمريكا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ذكرنا في حلقة سابقة أن لائحة الحروب الأمريكية المستندة للأكاذيب والتلفيقات تطول إلى ما لا نهاية، وأن ما حدث في العراق وليبيا وسوريا ويحدث اليوم لروسيا خير شاهد على ذلك. إن الفبركات الإعلامية الأمريكية ضد الدول الأخرى واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان والخطر على المجتمع الدولي نتج عنها سيل من المقالات في الأكاديمية الأمريكية، وإلى حد اليوم توجد دراسات أمريكية عن صناعة الوحش وصناعة العدو للزرقاوي، وأسسوا لكل هذا المسرح بهدف قيام أمريكا بإرسال قواتها إلى العراق واحتلال هذا البلد على أساس فبركة وجود تهديد إرهابي إلى كل الدول العالمية. وتتحدث الوسائل الإعلامية عن أنه كتبت آلاف المقالات حول الزرقاوي، في حين أن هذا المتزعم لخلية إرهابية لا يملك مثل هذه القدرات على تصنيع الأسلحة الجرثومية والسامة، وحتى أن عناصره يفتقرون إلى استخدام الأسلحة العادية، كما أنه كان يستخدم سلاحا يجهل استخدامه، لم ينزل سوح المعارك، وهو سلاح تابع للناتو. وهذا ما يشير إلى أن الحلف بزعامة أمريكا هو من زوده بهذا السلاح. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ثانية ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الحروب والفتن سياسة أمريكا. أعزائي المستمعين، هذا ما حصل في العراق ودمر من أجله هذا البلد، وحصل أيضا في سوريا حيث حاولوا النيل من سوريا وتسديد ضربات عسكرية على دمشق لولا الموقف الروسي. اليوم هناك حملات دعائية كبيرة جدا لتوسيع دائرة المخاوف بأن روسيا ستقوم باستخدام السلاح الكيميائي وأسلحة محظورة داخل أوكرانيا، وهذا ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الأمم المتحدة هي نفسها أقرت بأن كييف هي أيضا تمتلك مثل هذه الأسلحة، وليس بعيدا أن تستخدمها الجماعات المتطرفة في أوكرانيا. نعم، الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دوليا هي أسلحة خفيفة الحمل يمكن تخزينها في أي مكان حتى في البراد العادي. موضوع الأسلحة المحرمة دولية أعزائي الكرام، هناك السلاح الجرثومي وهو أفتك من السلاح الكيميائي الذي تحدثوا عنه في أوكرانيا أو في العراق أو في سوريا. هم زودوا صدام حسين بالسلاح الكيميائي الذي استخدمه عام 82 و900 و1000 ضد إيران وحتى ضد الأكراد، ولم يقل أحد شيئا ولم يذكروا أن هناك سلاحا كيميائيا، ولم تتحدث أي منظمة إنسانية عن ذلك. وبعد أن أغرته السفيرة الأمريكية في العراق بالدخول إلى الكويت واحتلال هذا البلد من أجل تدمير العراق، يجب أن نعرف أن السياسات الأمريكية هي فك الارتباط ما بين الدول، وبالتالي يأتي الأمريكيون بادعاءات وكذبة، مثلا الهلال الشيعي، والقول أنه لا يمكن فصل هذا الهلال إلا بدخول العراق. كان بإمكان الأمريكيين أن يستخدموا نفس الطريقة في أفغانستان عندما ساعدوا المعارضة، لكن في الحال العراقية حاولوا فك الارتباط ما بين الدول، وكان هدفهم واضحا وهو فصل إيران عن سوريا وعن لبنان. هذه هي الحملة الدعائية ضد روسيا التي تبدأ من الرئيس ولا تنتهي بكثير من المقالات، ويتجيش لها كل الإعلام الغربي والعربي بأن روسيا تستخدم السلاح المحظور وربما تكون هذه مقدمة لتدخل دولي ضد هذا البلد. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وسنستكمل هذا الحديث في حلقاتنا اللاحقة إن شاء الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
عايديك انت تنامي واحديلك حدا، يا زهرة ايامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي واحديلك حدا، واحلمك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامة قلبي نتزيني، أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، للذهب والمال قدام بتنحني، أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني، يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني، يا بنت الكرامة البنت زيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث نواصل الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع عن موضوع عناصر الوحدة ومستلزماتها. عزيزي المستمع، تحدثنا في السابق عن وحدة العقيدة باعتبارها العنصر الأول من مستلزمات وحدة المسلمين، لأنه لابد للأمة الواحدة أن تكون لها أصول اعتقادية واحدة. وأما العنصر الثاني من عناصر الوحدة فهو وحدة العمل والاتباع، فكلمة الأمة تنطوي على معنى الاتباع في الأصول والفروع، ولزوم اتباع المنهج الإسلامي في الفروع بمقدار ما اتفقت عليه جميع المذاهب الإسلامية مما فرضه الكتاب وأوجبته السنة النبوية. فلا يوجد مثلا مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة للمسلمين ينكر الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. ولتحقق وحدة الأمة الإسلامية يجب الالتزام بالحد المتفق عليه في الأصول والفروع، كأن يؤدي الصلوات الخمس ويحج بأداء المتفق عليه من المناسك. والاختلاف في بعض الشروط والآراء من هذه الأعمال المختلفة بين المذاهب بسبب اختلاف اجتهاد المجتهدين فيها لا يضر بإسلام الفرد ولا بوحدة المسلمين. مستمعينا الأعزاء، والعنصر الثالث من عناصر وحدة المسلمين وحدة القيادة الهادية المرشدة. فكلمة أمة تتضمن معنى القيادة، والاتباع الذي ذكرناه يستلزم القيادة والهداية. وهذه القيادة التي أجمع عليها المسلمون تتمثل في كتاب الله وسنة رسوله وشخص القائد الأول وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد بين المذاهب الإسلامية من ينكر ذلك. وهذه القيادة الهادية دعامة لوحدة المسلمين. فقيادة القرآن والسنة بمعنى الهداية والإرشاد، ودين الفطرة إذ يؤكد ضرورة إجماع المسلمين على القرآن والسنة، والاختلاف يكون في تفسير بعض النصوص وشرحها والروايات والأحاديث، كما أن الرسول يمثل الزعامة الدينية والسياسية في المجتمع الإسلامي، وكل المسلمين يؤمنون بذلك. وجاء الاختلاف على ذلك بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حول مسألة القيادة الدينية والسياسية، فقالت بعض المذاهب بالفصل بين القيادة الدينية والسياسية، بينما الشيعة الإمامية آمنوا أن القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يتواصل فيها ما كان موجودا في شخص القائد الأول من الجمع بين الصفة الدينية والسياسية. أيها الأخوة والأخوات، لا يشك أحد في عظمة وحدة المسلمين وأهميتها والسعي لتحقيق هذا الهدف وضرورته العقلية والتشريعية. فجميع الأمور الإيجابية التي تدعو لقوة المسلمين وعزتهم تبرز في ظل الوحدة، وجميع المسلمين يطمحون لإقامة مجتمع إسلامي موحد لمواجهة الأعداء والتحديات، خاصة مع تزايد الوعي الإسلامي والإيمان بالغد المشرق. ولأجل ذلك يتوجب فتح باب الحوار الهادف لطرح مفهوم الوحدة وسبل تحقيقها. ولا بد للمسلمين عزيزي المستمع في هذا الخصوص من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على جمع الصف واستغلال أكثر القدرات وتوحيدها لصالح المسلمين وتطلعاتهم. وإلى هنا نأتي أيها الأخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، ملتقانا في حلقة قادمة إن شاء الله. وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
دع الأيام تفعل ما تشاء.